حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن شروط الدعاء، حيث مضى في حلقتين ماضيتين ذكر لشيء من تلك الشروط. فمن شروط إجابة الدعاء حضور القلب، فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب، متفهما لما يقول، مستشعرا عظمة من يدعوه، إذ لا يليق بالعبد الذليل أن يخاطب ربه ومولاه بكلام لا يعيه هذا الداعي، وبجمل قد اعتاد تكرارها دون فهم لفحواها، أو أن تجري على لسانه هكذا على سبيل العادة. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه. أخرجه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر. انتهى كلامه. ومن شروط الدعاء: الدعاء بما شرع، فينبغي للداعي أن يدعو ربه بالأدعية المشروعة الواردة في الكتاب والسنة، أو على الأقل ألا يصادم الأدعية المشروعة بالأدعية البدعية، كأن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأدعية والتوسلات الشركية، كأن يدعو غير الله عز وجل من الأموات والغائبين وغيرهم. ومن شروط إجابة الدعاء إطابة المأكل. قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكما في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن شروط إجابة الدعاء تجنب الاعتداء فيه. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وسيمر في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى حديث عن الاعتداء في الدعاء والأخطاء الواقعة من بعض الناس فيه. ومن شروط إجابة الدعاء ألا يشغل الدعاء المسلم عن أمر واجب أو فريضة حاضرة، كأن يشتغل بالدعاء عن صلاة حاضرة كصلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو نحوها، أو أن يترك القيام بحق الضيف إذا زاره ويشتغل بالدعاء، أو أن يدع خدمة الوالدين إذا احتاج إليه بحجة اشتغاله بالدعاء. فلا ينبغي الاشتغال بالدعاء عن أمر واجب أو فريضة حاضرة، ولعل في قصة جريج العابد ما يشير إلى ذلك. ففي الصحيحين عن حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعته، فجاءت أمه. قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت: يا جريج إني أمك كلمني. فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج إني أمك فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه وجوه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره. قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذا. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوه؟ قال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني لك ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه. وفي رواية لمسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئت لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعنه في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. الحديث. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل، والاستمرار بها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود إلى صلاته، فلعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه. انتهى كلام النووي رحمه الله، وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي تبين فيها شيء من شروط إجابة الدعاء، فإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.